إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك وفي بيت من بيوت الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. وإنا لنحمد الله سبحانه أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على ما ننعم به من نعم كثيرة وخيرات وفيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأعظم هذه النعم نعمة العقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها، هذه العقيدة التي تدرس في مدارسنا وفي جامعاتنا ونسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وفي إذاعاتنا وغير ذلك، فهذه أكبر منة وأعظم نعمة، نعمة التوحيد الخالص لله عز وجل. كذلك من النعم نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي نتفيأ ظلاله في هذه البلاد المباركة ونتقلب فيه، وكذلك نعم عظيمة، نعمة الصحة، علاج بالمجان وغير ذلك، دراسة بالمجان. كذلك من النعم ما تقوم به هذه البلاد من عمارة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، عمارة ما مر على التاريخ مثلها، خدمة هذه البلاد المباركة وعنايتها ورعايتها لأحوال المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، تسعى لما فيه صلاح العباد والبلاد ولما فيه الاستقرار ورغد العيش وغير ذلك من الأعمال الجليلة، مساعدة المنكوبين، إغاثة الملهوفين، بناء المساجد والمراكز الإسلامية في دول العالم. نذكر هذه المحاسن من أجل أن نشكر الله على هذه النعم، ولأن الله تعالى أمرنا أن نتذكر النعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. بل أمر سبحانه بني إسرائيل أن يتذكروا النعم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فنحمد الله على النعم، نتذكر النعم، لا من باب التفاخر والتكاثر، لا، من باب أن نقوم بحقها وأن نقوم بواجبها، وواجب النعم هو شكرها. فالشكر يسميه العلماء الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني الكرام، مما أذكر به كذلك في هذه الليلة ألا وهو التذكير بجزء أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة من القواعد العظيمة في الإسلام، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضار الله به. الحديث رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما، وحسنه الألباني وفي بعض تصحيحاته صححه. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، قال: إن هذا من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، التي يدور الفقه عليها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ربع العلم أو ربع الفقه، وقال آخرون هو نصف الفقه وهو أقرب الأقوال. إذا قلنا إن الدين إما أن يكون في جلب منفعة وتلك هي المصلحة، وإما أن يكون في دفع مضرة أو رفعها وتلك هي المفسدة، والدين أمر ونهي، فالأمر في المصالح والنهي في المفاسد. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الضرر والضرار، وهو ليس نفيا لوجودهما، فإن الواقعين فيهما من أمته كثير، غير أن النفي هذا نفي للإقرار على إيقاعه، ونفي للإقرار به بعد وقوعه، ليكون النفي والنهي شاملين الضرر والضرار بكل معانيهما وأحوالهما على مستوى الفرد والمجموع. فالضرر هو ما كان دون قصد، والضرار هو ما كان عن قصد. ويستوي في ذلكم المنع الضرر والضرار بنفسه أو بغيره، غير أن الضرار بالغير أعظم جرما وأكبر خطيئة كونه يضر بغيره. قال تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ومن هنا اتفق أهل العلم قاطبة على قاعدة مشهورة كبرى تعد قواما في الفقه وحفظ الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، الضرر ممنوع كله، فإذا تحقق أحدهما أو كلاهما في أمر وجب إزالته إن وقع، أو دفعه قبل أن يقع. وقد رتب الشارع الحكيم الأجر والمثوبة على ذلكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا يعم كل أذى وكل ضرر، صغيرا كان أو كبيرا، قاصرا كان أو متعديا. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كيف بإزالة ودفع الفتن عن المسلمين؟ كيف بدفع الأقوال المخالفة للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ كيف بالرد على المبتدعين الذين يريدون تشويه صورة الإسلام المشرق الوضاء؟ فإن هذا من التنقية والتصفية ورد الباطل لكي يمشي الناس على طريق سواء وعلى الصراط المستقيم ويسلكوا سواء السبيل. إذا كان إماطة الشوك فيه أجر عظيم، جاء في الحديث أن رجلا أزال شوكا من الطريق فغفر الله له فدخل الجنة، وكما جاء في الحديث: كيف بمن يزيل البدع والضلالات مما علقت في أذهان بعض الناس من عقائد منحرفة ومذاهب ضالة وتوجهات مخالفة؟ فهذا أولى وأحرى ومن باب أولى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني أن يتناول السيف غير مخبأ في غمده حتى لا يجرح من يتناوله، لا يجرح من يتناوله، أن يتناول السيف مسلولا. كل هذا إزالة للضرر. كذلك قد مر رجل بسهام في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك نصالها، أمسك نصالها لئلا يصيب أحدا من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مر إلى شيء من مساجدنا أو أسواقنا فليمسك على نصله أن يصيب أحدا من المسلمين. إزالة للضرر وللأذى. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، دفعا للضرر الذي ربما يحصل بسبب هذه الإشارة. كيف بمن يهدد أو يقول يمزح بسيارته أو يفحط في مجتمعاته؟ فإن هذا من أعظم الضرر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إن على المسلم أن يحذر من أذية إخوانه من المسلمين أو إلحاق الضرر بهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، فإن من اتقى الله كفاه شر نفسه وشر غيره، وعلمه ما لم يكن يعلم، فهو جدير بمعرفة الضرر والضرار ومعرفة اتقائه والتحرز منه. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتى شابا، قال: يا رسول الله، إذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه، يعني كيف تقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم الرحيم الرؤوف قال: أدنه، يعني اقترب مني. فجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتحبه لأمك؟ يعني الزنا. قال: لا، والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا، والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، لبناتي، لبنتك. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لكذا، لخالتك؟ ثم وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. دعا له صلى الله عليه وسلم. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. إن من سماحة الإسلام وعدله أن يدفع الضرر وأن يحث على إزالة الضرر، ولا يزال الضرر بضرر مثله أو أعلى منه، ولا المنكر بمثله ولا بأنكر منه. وإذا ما تزاحمت الأضرار في الأمر الواحد فيرتكب الضرر الأصغر لتفويت الضرر الأكبر. وهذا من تمام الحكمة والعدل والمنطق، مثلما أنه ينبغي تحصيل أعلى النفعين، فكذلك ينبغي درء أعظم الضررين. وهذا من الفقه الذي يجب فهمه ومعرفته. كذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. لكن خشي، لأن الناس حديث عهد بكفر، أن يحصل ما يحصل، كيف يهدم الكعبة؟ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لا ضرر ولا ضرار. عليك يا أخي أن تحذر من الإضرار بإخوانك المسلمين، سواء في طريقهم من وضع شيء في طرقات المسلمين يلحق الضرر بهم أو تلحق الضرر بجارك، كأن تفتح على جارك ما يكون مضرة عليه وعلى أولاده، فإن هذا من الضرر المنهي عنه. كذلك من أعظم الضرر ما يفعله أصحاب الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها، ممن يحشون أحشاءهم بالمتفجرات ثم يدخلون إما إلى مساجد المسلمين أو أماكن تجمعاتهم أو إسكاناتهم أو مستشفيات ونحو ذلك، ثم يفجرون فيقتلون العشرات ويقتلون أنفسهم ويسيئون صورة الإسلام المشرق الضاء. وهذا من الضرر العظيم على الإسلام والمسلمين، يجب أن نحذر من هذا. وكل دم يسفك فإن المقتول يوم القيامة يقف معه القاتل ويقول: سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، حتى ولو كان معاهدا كافر معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا كافر معاهد دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان لم يرح رائحة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. كذلك من الضرر ما يكون في قنوات التواصل من إشاعة الفاحشة في هذه القنوات ونشر الجرائم من باب الإخبار، بعضهم يشيع الفاحشة أخبار الجرائم والمنكرات يشيعها في المجتمع، هذا خطأ وهذا من إلحاق الضرر وبالناس، وربما من عدم الستر عليهم يشيعه وينشر هذه الجرائم، وهذا من إشاعة الفاحشة كما قال أهل العلم، نشر أخبار الجرائم من إشاعة الفاحشة وبثها في الناس في قنوات التواصل. فينبغي أن نحذر من الحاق الضرر. كذلك الضرر بنفسك أنت، لا تلحق الضرر بنفسك من قراءتك واستماعك لأهل البدع، قراءتك في كتب أهل البدع أو سماعك لأهل البدع تلحق الضرر بنفسك وبعقيدتك، تلحق من الضرر بنفسك أن تشق على نفسك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تشق على تكون مريضا مرضا شديدا ثم تلزم نفسك بالصيام مثلا أو بغير ذلك. كذلك تشق تلحق الضرر بمن معك من الرفقة من الأبناء ونحو ذلك، إذا كنت في سفر وهم بحاجة إلى الفطر فلا تشق عليهم ولا تلحق الضرر بهم. كل هذه داخلة في هذه القاعدة، فهي قاعدة عظيمة شاملة جامعة لكثير من مسائل العلم والفقه. إذا كان الوضوء بالماء يلحق الضرر بك فإنك تعدل إلى التيمم، تعدل إلى التيمم. إذا كان بعض الأعضاء يستطيع أن يتوضأ وبعضها ما يستطيع فإنك في هذه الحالة ما تستطيع أن تتوضأ بالماء، تتوضأ بالماء لما تستطيع، وما لا تستطيع تتيمم له، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك في الحج، إذا كانت المرأة ما تستطيع تذهب ترمي لضعفها ولحملها فلا تلحق الضرر على نفسها، توكل من يرمي عنها. وهكذا مسائل كثيرة داخل في هذه القاعدة المهمة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريف لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم أطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، إنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه الليلة في هذا الجامع المبارك وفي بيت من بيوت الله عز وجل، نتذاكر ما ينفعنا ونتواصى بما يفيدنا. وإنا لنحمد الله سبحانه أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، على ما ننعم به من نعم كثيرة وخيرات وفيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال الله سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فأعظم هذه النعم نعمة العقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة من أول يومها، هذه العقيدة التي تدرس في مدارسنا وفي جامعاتنا ونسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وفي إذاعاتنا وغير ذلك، فهذه أكبر منة وأعظم نعمة، نعمة التوحيد الخالص لله عز وجل. كذلك من النعم نعمة الأمن والأمان والاستقرار الذي نتفيأ ظلاله في هذه البلاد المباركة ونتقلب فيه، وكذلك نعم عظيمة، نعمة الصحة، علاج بالمجان وغير ذلك، دراسة بالمجان. كذلك من النعم ما تقوم به هذه البلاد من عمارة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، عمارة ما مر على التاريخ مثلها، خدمة هذه البلاد المباركة وعنايتها ورعايتها لأحوال المسلمين في كثير من بلاد الإسلام، تسعى لما فيه صلاح العباد والبلاد ولما فيه الاستقرار ورغد العيش وغير ذلك من الأعمال الجليلة: مساعدة المنكوبين، إغاثة الملهوفين، بناء المساجد والمراكز الإسلامية في دول العالم. نذكر هذه المحاسن من أجل أن نشكر الله على هذه النعم، ولأن الله تعالى أمرنا أن نتذكر النعم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. بل أمر سبحانه بني إسرائيل أن يتذكروا النعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. فنحمد الله على النعم، نتذكر النعم، لا من باب التفاخر والتكاثر، لا، من باب أن نقوم بحقها وأن نقوم بواجبها. وواجب النعم هو شكرها، فالشكر يسميه العلماء الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، نسأل الله السلامة والعافية. إخواني الكرام، مما أذكر به كذلك في هذه الليلة، ألا وهو التذكير بجزء أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قاعدة من القواعد العظيمة في الإسلام، ألا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضار الله به. حديث رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما، وحسنه الألباني في بعض تصحيحاته، صححه. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب السنن، قال: إن هذا من الأحاديث التي يدور الفقه عليها، التي يدور الفقه عليها. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث ربع العلم أو ربع الفقه، وقال آخرون هو نصف الفقه، وهو أقرب الأقوال. إذا قلنا إن الدين إما أن يكون في جلب منفعة، وتلك هي المصلحة، وإما أن يكون في دفع مضرة أو رفعها، وتلك هي المفسدة. والدين أمر ونهي، فالأمر في المصالح والنهي في المفاسد. قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الضرر والضرار، وهو ليس نفيا لوجودهما، فإن الواقعين فيهما من أمته كثير، غير أن النفي هذا نفي للإقرار على إيقاعه، ونفي للإقرار به بعد وقوعه، ليكون النفي والنهي شاملين الضرر والضرار بكل معانيهما وأحوالهما على مستوى الفرد والمجموع. فالضرر هو ما كان دون قصد، والضرار هو ما كان عن قصد. ويستوي في ذلكم المنع، الضرر والضرار بنفسه أو بغيره، غير أن الضرار بالغير أعظم جرما وأكبر خطيئة، كونه يضر بغيره. قال تعالى: ولا تضاروهن، لتضيقوا عليهن. ومن هنا اتفق أهل العلم قاطبة على قاعدة مشهورة كبرى تعد قواما في الفقه وحفظ الشريعة، وهي قاعدة الضرر يزال. الضرر يزال، الضرر ممنوع كله، فإذا تحقق أحدهما أو كلاهما في أمر وجب إزالته إن وقع، أو دفعه قبل أن يقع. وقد رتب الشارع الحكيم الأجر والمثوب على ذلكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، تميط الأذى عن الطريق صدقة. وهذا يعم كل أذى وكل ضرر، صغيرا كان أو كبيرا، قاصرا كان أو متعديا. فإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة، كيف بإزالة ودفع الفتن عن المسلمين؟ كيف بدفع الأقوال المخالفة للعقيدة الصحيحة والمنهج السليم؟ كيف بالرد على المبتدعين الذين يريدون تشويه صورة الإسلام المشرق الوضاء؟ فإن هذا من التنقية والتصفية ورد الباطل، لكي يمشي الناس على طريق سواء وعلى الصراط المستقيم، ويسلكوا سواء السبيل. إذا كان إماطة الشوك فيه أجر عظيم، جاء في الحديث أن رجلا أزال شوكا من الطريق فغفر الله له فدخل الجنة، وكما جاء في الحديث: كيف بمن يزيل البدع والضلالات مما علقت في أذهان بعض الناس من عقائد منحرفة ومذاهب ضالة وتوجهات مخالفة؟ فهذا أولى وأحرى، ومن باب أولى. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني أن يتناول السيف غير مخبأ في غمده حتى لا يجرح من يتناوله، لا يجرح من يتناوله، أن يتناول السيف مسلولا. كل هذا إزالة للضرر. كذلك قد مر رجل بسهام في المسجد فقال صلى الله عليه وسلم: أمسك نصالها، أمسك نصالها لئلا يصيب أحدا من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مر إلى شيء من مساجدنا أو أسواقنا فليمسك على نصله أن يصيب أحدا من المسلمين. إزالة للضرر وللأذى. بل قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه، دفعا للضرر الذي ربما يحصل بسبب هذه الإشارة. كيف بمن يهدد أو يقول يمزح بسيارته أو يفحط في مجتمعاته؟ فإن هذا من أعظم الضرر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. إن على المسلم أن يحذر من أذية إخوانه من المسلمين أو إلحاق الضرر بهم. قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر. فإن من اتقى الله كفاه شر نفسه وشر غيره، وعلمه ما لم يكن يعلم، فهو جدير بمعرفة الضرر والضرار ومعرفة اتقائه والتحرز منه. قال تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتى شابا، قال: يا رسول الله إئذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه، يعني كيف تقول هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحكيم الرحيم الرؤوف قال: أدنه، يعني اقترب مني. فجلس بقرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أتحبه لأمك؟ يعني الزنا. قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، لبناته، لبنتك. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لعمتك؟ أتحبه لكذا، لخالتك؟ ثم وضع يده عليه صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. دعا له صلى الله عليه وسلم. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. إن من سماحة الإسلام وعدله أن يدفع الضرر وأن يحث على إزالة الضرر، ولا يزال الضرر بضرر مثله أو أعلى منه، ولا المنكر بمثله ولا بأنكر منه. وإذا ما تزاحمت الأضرار في الأمر الواحد فيرتكب الضرر الأصغر لتفويت الضرر الأكبر. وهذا من تمام الحكمة والعدل والمنطق، مثلما أنه ينبغي تحصيل أعلى النفعين فكذلك ينبغي درء أعظم الضررين. وهذا من الفقه الذي يجب فهمه ومعرفته. كذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، لكن خشي لأن الناس حديث عهد كفر أن يحصل ما يحصل، كيف يهدم الكعبة؟ فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا ضرر ولا ضرار. عليك يا أخي أن تحذر من الإضرار بإخوانك المسلمين، سواء في طريقهم من وضع شيء في طرقات المسلمين يلحق الضرر بهم، أو تلحق الضرر بجارك كأن تفتح على جارك ما يكون مضرة عليه وعلى أولاده، فإن هذا من الضرر المنهي عنه. كذلك من أعظم الضرر ما يفعله أصحاب الأفكار المنحرفة والعقائد الضالة والتنظيمات الإرهابية من إخوانية وسرورية وقطبية وداعش والنصرة وغيرها، ممن يحشون أحشاءهم بالمتفجرات ثم يدخلون إما إلى مساجد المسلمين أو أماكن تجمعاتهم أو إسكاناتهم أو مستشفياتهم ونحو ذلك، ثم يفجرون فيقتلون العشرات ويقتلون أنفسهم ويسيئون صورة الإسلام المشرق الرضاء. وهذا من الضرر العظيم على الإسلام والمسلمين، يجب أن نحذر من هذا. وكل دم يسفك فإن المقتول يوم القيامة يقف معه القاتل ويقول: سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، حتى ولو كان معاهدا كافر معاهد أو مستأمن لا يجوز الاعتداء عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا كافر معاهد دخل بلاد المسلمين بعهد وأمان لم يرح رائحة الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل لواء غدر يوم القيامة. كذلك من الضرر ما يكون في قنوات التواصل من إشاعة الفاحشة في هذه القنوات ونشر الجرائم من باب الإخبار، بعضهم يشيع الفاحشة أخبار الجرائم والمنكرات يشيعها في المجتمع، هذا خطأ وهذا من إلحاق الضرر بالناس، وربما من عدم الستر عليهم يشيعه وينشر هذه الجرائم، وهذا من إشاعة الفاحشة كما قال أهل العلم، نشر أخبار الجرائم من إشاعة الفاحشة وبثها في الناس في قنوات التواصل. فينبغي أن نحذر من الحاق الضرر. كذلك الضرر بنفسك أنت، لا تلحق الضرر بنفسك من قراءتك واستماعك لأهل البدع، قراءتك في كتب أهل البدع أو سماعك لأهل البدع تلحق الضرر بنفسك وبعقيدتك، تلحق من الضرر بنفسك أن تشق على نفسك شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، تشق على أن تكون مريضا مرضا شديدا ثم تلزم نفسك بالصيام مثلا أو بغير ذلك. كذلك تشق تلحق الضرر بمن معك من الرفقة من الأبناء ونحو ذلك، إذا كنت في سفر وهم بحاجة إلى الفطر فلا تشق عليهم ولا تلحق الضرر بهم. كل هذه داخلة في هذه القاعدة، فهي قاعدة عظيمة شاملة جامعة لكثير من مسائل العلم والفقه. إذا كان الوضوء بالماء يلحق الضرر بك فإنك تعدل إلى التيمم، تعدل إلى التيمم. إذا كان بعض الأعضاء يستطيع أن يتوضأ وبعضها ما يستطيع فإنك في هذه الحالة ما تستطيع أن تتوضأ بالماء، تتوضأ بالماء لما تستطيع، وما لا تستطيع تتيمم له، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك في الحج، إذا كانت المرأة ما تستطيع تذهب ترمي لضعفها ولحملها، فلا تلحق الضرر على نفسها، توكل من يرمي عنها. وهكذا مسائل كثيرة داخل في هذه القاعدة المهمة. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريف لما تحب وترضى. اللهم وفقه ولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم أطعم جائعهم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.